حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبي الله أو عليك أغار. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا؟ قالوا هذا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال أو عليك يا رسول الله أغار.
نعم وهذا الحديث فيه إثبات الغيرة لعمر رضي الله عنه وهذه من الغيرة المحمودة. وفي الحديث الأول قال دخلت الجنة وفي الحديث الثاني قال بينما أنا نائم رأيتني في الجنة في بيان أن دخوله الجنة إنما في الرؤيا في المنام ورؤيا الأنبياء وحي حق. قال الله تعالى عن إبراهيم أنه قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت فعل ما تؤمر. ثم قال الله بعد قد صدقت الرؤيا. وفيه شهادة لعمر رضي الله عنه في الجنة. في الحديث الأول أبصرت قصرا والثاني إن امرأة تتوضأ إلى جانب القصر تبين الغيرة. الغيرة يعني غيرة عمر من أن ترى زوجته. وفيه فضل عمر وبكاءه قال بأبي أنت وأمي أنا أفتيك بأبي وأمي فيه فضل عمر رضي الله عنه. وفيه بكاء عمر فيه أن البكاء قد يكون البكاء قد يكون لأجل المحبة قد يكون البكاء من أجل الفرح فهذا الفرح والمحبة كما بكى أبي رضي الله عنه لما أخبره النبي بأن الله أمره أن يقرأ عليه لم يكن الذي كفر فبكى أبي. البكاء قد يكون للفرح وقد يكون للحزن فهذا من البكاء الفرح والمحبة بكاء فرحا بفضل الله ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم كلام الشعر قوله باب الغيرة.
أحسن الله عليك. قال باب الغيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء. قال عياض وغيره هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين هذا في حق الآدمي. وأما في حق الله فقال الخطابي أحسن ما يفسر به ما فسر به في حديث أبي هريرة يعني الآتي في هذا الباب وهو قوله وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. قال عياض ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك. وقيل الغيرة في الأصل الحمية والأنفة وهو تفسير بلازم التغير فيرجع إلى الغضب. وقد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه الغضب والرضا. وقال ابن العربي التغير محال على الله بالدلالة القطعية فيجب تأويله بلازمه كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك انتهى.
قول ابن العربي قول باطل. الصواب وصف الله بالغيرة ليس محال على الله. كيف يكون محال الله والله والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بذلك قال الله يغار. صواب وصف الله بالغيرة على ما يقوم بجلاله وعظمته كسائر الصفات من غير مشابهة المخلوقين. وفي ضمن الغيرة الغضب والكراهة والله يوصف بالغضب والكراهة والغيرة كلها صفات. وقول عياض أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغير حال فاعله كل هذا غلط ليست الغيرة تغير حال فاعل ذلك. قوله الخطابي وغيرة الله يأتي المؤمن ما حرم الله عليه هذا من أثار الغيرة من أثر الغيرة. نعم
أحسن الله عليك. وقد تقدم في كتاب الكسوف شيء من هذا ينبغي استحضاره هنا ثم قال
قوله غير مصفح في قصة سعد في وسط الصفحة قوله غير مصفح
قال عياض هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة. قال ورويناه أيضا بفتح الفاء فمن فتح جعله وصفا للسيف وحالا منه ومن كسر جعله وصفا للضارب وحالا منه انتهى. وزعم ابن التين أنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الفاء وهو من صفح السيف أي عرضه وحده، ويقال له غرار بالغين المعجمة، وللسيف صفحان وحدان، وأراد أنه يضربه بحده لا بعرضه، والذي يضرب بالحد يقصد إلى القتل بخلاف الذي يضرب بالصفح فإنه يقصد التأديب. ووقع عند مسلم من رواية أبي عوانة،
يعني سعد يضرب لو رأاه ضربه بحده يعني يقتله لا بصفحه، هذا التأديب. قوله وتعجبون،
قوله وتعجبون من غيرة سعد، تمسك بهذا التقرير من أجاز فعل ما قال سعد وقال إن وقع ذلك ذهب دم المقتول هدرا. نقل ذلك عن ابن المواز من المالكية، وسيأتي بسط ذلك وبيانه في كتاب الحدود إن شاء الله.
نعم، لابد من إثبات، لابد من بينة وقرينة، وإلا فإنه قام عليه الحد. نعم. قوله
عفل عنك شقيق هو أبو أو ما من أحد غيره.
لا، قوله في قصة الزبير ثم قال فدعاني في الصفحة 23 في آخر الصفحة، فقالوا فدعاني، قوله فدعاني ثم قال أخ في آخر الصفحة قبل الأخر بخمسة أسطر، قوله ليحملني خلفه كأنها فهم ذلك من قرية الحال.
قوله فدعاني ثم قال أخ بكسر الهمزة وسكون الخاء كلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيخه. قوله ليحملني خلفه كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال، وإلا فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يركبها وما معها ويركب هو شيئا آخر غير ذلك. قوله فاستحييت أن أسير مع الرجال، هذا بنته على ما فهمته من الارتداد، وإلا فعل الاحتمال الآخر ما تتعين المرافقة. وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس هو بالنسبة إلى من علمته، أي أراد التفضيل.
قوله والله لحملك النوى،
قال والله لحملك النوى على رأسك كان أشد علي من ركوبك معه، كذا للأكثر. وفي رواية السرخسي كان أشد عليك، وسقطت هذه اللفظة من رواية مسلم. ووجه المفاضلة التي أشار إليها الزبير أن ركوبها مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشأ منه كبير من الغيرة، لأنها أخت امرأته، فهي في تلك الحالة لا يحل لها تزويجها.
لا يحل له
تزويجها أن لو كانت خلية من الزوج، وجواز أن يقع لها ما وقع لزينب بنت جحش بعيد جدا، لأنه يزيد عليه لزوم فراقه لأختها، فما بقي إلا احتمال أن يقع لها من بعض الرجال مزاحمة بغير قصد، وأن ينكشف منها حالة السير ما لا تريد انكشافه ونحو ذلك، وهذا كله أخف مما تحقق من تبدلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد، لأنه قد يتوهم خسة النفس ودناءة الهمة وقلة الغيرة، ولكن كان السبب الحامل على الصبر على ذلك شغل زوجها وأبيها بالجهاد وغيره مما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ويقيمهم فيه، وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت بأن
بعد كم سطر واستدل بهذه القصة على المرأة
أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة، وإليه ذهب أبو ثور وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن لازما، أشار إليه المهلب وغيره. والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة كما تقدم، فلا يطرد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم. وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء العالمين.
نعم، هذا جيد، يعني كلام الحافظ أن هذه الواقعة ما تطرد، يعني ما يقاس عليها غيرها، وطرت شدة وضرورة وحصل لها مشقة، ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يقاس عليهم غيرهم، فليكن حجة لأهل السفور وأهل الاختلاط. نعم.
والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة كما تقدم، فلا يطرد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم. وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء العالمين شكت ما تلقى يداها من الرحى وسألت أباها خادما فدلها على خير من ذلك وهو ذكر الله تعالى، والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب. قال المهلب: وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشيء لا يلزمها لم ينكر عليها ذلك أب ولا سلطان، وتعقب بأنه بناه على ما أصله من ذلك من أن ذلك كان تطوعا.
قال وفيه
جواز ارتداف المرأة خلف الرجل في موكب الرجال. قال: وليس في الحديث أنها استترت، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، فيؤخذ منه أن الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
هذا ليس بصحيح، تعقب. نعم. والذي يظهر
أن القصة كانت قبل نزول الحجاب ومشروعيته، وقد قالت عائشة كما تقدم في تفسير سورة النور: لما نزلت وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذنا أزرهن من قبل الحواشي فشققنهن فاختمرن بها. ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. والذي ذكر عياض أن الذي اختص به أمهات المؤمنين ستر شخوصهن زيادة على ستر أجسامهن، وقد ذكرت البحث معه في ذلك في غير هذا الموضع.
قوله غارت أمكم
الخطاب لمن حضر، والمراد بالأم هي التي كسرت الصحفة، وهي من أمهات المؤمنين كما تقدم بيانه،
وهي عائشة كما سلم هي اللي كسرت الصحفة.
صلى الله عليه. فقال المراد بقوله أمكم، وأغرب الداودي فقال المراد بقوله أمكم سارة، وكأن معنى الكلام عنده لا تتعجبوا مما وقع من هذه من الغيرة، فقد غارت قبل ذلك أمكم حتى أخرج إبراهيم ولده إسماعيل وهو طفل مع أمه إلى واد غير ذي زرع.
هذا بعيد فهم الداودي، فهمها غارت أمكم سارة زوجة إبراهيم. نعم. عجيب الداودي رحمه الله، له أفهام أحيانا غريبة. نعم.
أحسن الله عليك. وهذا وإن كان له بعض توجيه لكن المراد خلافه، وأن المراد كاسرة الصفحة، وعلى هذا حمله جميع من شرح هذا الحديث. كاسرة الصحفة، وعلى هذا حمله جميع من شرح هذا الحديث، وقالوا فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها، لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة.
ولهذا رعى النبي حالها ولم يقل شيئا، قال غارت أمكم.
وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعا أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، قاله في قصة. وعن ابن مسعود رفعة أن الله كتب الغيرة على النساء، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد، أخرجه البزار، وأشار إلى صحته ورجاله ثقات. لكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم، وفي إطلاق الداودي على سارة أنها أم المخاطبين نظر أيضا، فإنهم إن كانوا من بني إسماعيل فأمهم هاجر لا سارة، ويبعد أن يكونوا من بني إسرائيل حتى يصح أن أمهم سارة.
صحيح. هذا أيضا فهم آخر الداودي رحمه بركة وفق الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غيرة النساء ووجدهن. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إذا كنت مني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا وربي محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا وربي إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وصحبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فيه غيرة النساء، غيرة عائشة رضي الله عنها وهي من أمهات المؤمنين ومن أفضل النساء، وفضلها على النساء كفضل السيد على سائر الطعام، ومع ذلك يكون عندها غيرة، فإذا غضبت قالت لا وربي إبراهيم إذا أرادت الحلف، وإذا أرادت قالت لا وربي محمد، والنبي يعرف ذلك،
تهتف، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق تهجره الواحدة من زوجاته كما سبق إلى الليل، وعائشة تهجر اسمه، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته شهرا، فليوطن الإنسان نفسه من عنده زوجات على ما يصيبه من غيرة النساء ووجدهن، لا بد من التحمل والصبر حتى الواحدة، لا بد أن يصيبه منها شيء، لأن خلقت من ضلع أعوج كما في الحديث، النساء خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع على، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها. وهذه الغيرة جبلة جبلت عليها النساء، ولذلك فإن على الإنسان على الرجل العاقل أن يراعي هذه الخلقة التي خلقت عليها النساء، ولذلك كان الذي يصنع يراعي هذه الغيرة التي جبلت عليها النساء، فلا يؤاخذهن، فلا يؤاخذ عائشة في هجر اسمه، ولم يؤاخذها لما كسرت الإناء التي جاء به الخادم فقال إناء بناء وصحفة بصحفة، قال غارت أمكم، ولم يزد على ذلك عليه الصلاة والسلام، كل ذلك مراعاة لما جبلت على النساء. ولا بد من هذا حتى تستقيم الأحوال، لأن الإنسان الذي يريد أن يؤاخذ بكل زلة ويدقق لا يبقى معه أحد، لا يبقى معه زوجة ولا يبقى معه أحد ولا يبقى له صديق أبدا حتى الأصل، لا بد من الغض التغاضي والتسامح حتى يبقى الأخلة والأصدقاء، ولهذا قلت تسامح ولا تستوفي حقك كله وأبقي فلم يستوفي قط كريم. نعم.
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوه من
قال إن وجه حجر عليه، قال مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية ولا يترك قلبها التعلق بذاته الكريمة مودة ومحبة له. قال وفي اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء دلالة على مزيد فضلتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس به كما نص عليه القرآن، فلما لم يكن لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في الجملة. نعم.
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. حدثنا إسحاق بإبراهيم الحنظري عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم.
في حديث بعد هذا في أنا عندي تقديم وتأخير
صفحة 136
مش الطبعة هذه
هي نفسها أحسن ما ليه
يمكن الصف
هي موجودة عندي في صفحة 336 خطأ أتوقع أنه عنده في الطبعة 336
حديث عائشة هذا هو المناسب للغيرة.
حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدث النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب.
نعم. وهذا فيه غيرة عائشة رضي الله عنها، كانت تغار على خديجة ولم ترها، ما رأتها، توفيت قبل أن ترها، لأن خديجة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أول زوجاته وأم أولاده وتوفيت قبل أن تعرفها عائشة صغيرة تزوجها في المدينة، ولكن غارت منها لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها كثيرا فغارت عائشة رضي الله عنها، غارت وهي لم ترها ولم يعني تكن معها ولم تكن وإياها في وقت واحد، لم تكن لها ضرة لها في وقت واحد، ومع ذلك غارت، قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. جاء في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام لفظها أنه كان إذا ذبح الشاة يبعث إلى خلائل خديجة صديقاتها، وقد استأذنت عليه هالة أخت خديجة فارتاح لذلك قال اللهم حاله. وقالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الآخر كأن لم يكن من النساء إلا خديجة، ما ما لك من عجوز حوراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها، هلكت في الدهر الأول. يعني ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول قد أبدلك الله بخير منها. فيقول عليه الصلاة والسلام كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد. هذا من مراعاة عليه الصلاة والسلام لحقوق الزوجة، وفيها أيضا أن ذات الولد لها شأن. كانت وكانت وكان لي منها ولد. جاء في غير الصحيح أنه قال لم يبدل الله بخير منها، لكن في غير الصحيح هنا قال وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبشرها ببيت لها في الجنة من قصب. في اللفظ الآخر من قصب لا صخب فيه ولا صب، والمراد قصب اللؤلؤ. قصب اللؤلؤ في الجنة ليس المراد قصب الدنيا، قصب اللؤلؤ. ومناقب خديجة رضي الله عنها كثيرة، ومنها أنها أول من آمن بها عليه الصلاة والسلام، ومنها أنها ثبتته في أول البعثة، ومن مناقبها العظيمة أن جبريل جاء إلى النبي قال أقرها السلام من ربها ومني. هذه منقبة عظيمة ما لم تحصل لأحد. يأتي جبريل إلى النبي يقول أقرها السلام من ربها ومني. أما عائشة فإن جبريل أتاها أنه سلم عليها أقرأها السلام منه جبريل، فقالت عائشة للنبي وعليه السلام ترى ما لا نرى. أما خديجة قال أقرأها السلام من ربها ومني. هذه منقبة عظيمة لخديجة، وهذا من أدلة من قال أن خديجة أفضل النساء، ومنهم من قال عائشة، ومنهم من قال خديجة أفضل في أول الإسلام، وعائشة أفضل في لا بعد الهجرة، لأن خديجة رضي الله عنها في أول الهجرة في أول البعثة ثبت النبي صلى الله عليه وسلم معاملت به وناصرت، وعائشة رضي الله عنها في بعد الهجرة حفظت من العلم والفقه الشيء الكثير وبلغت واستفاد الناس منها علما عظيما. مثل ما سمعت في خلاف من العلماء من قال عائشة ومنهم قال خديجة ومنهم من قال خديجة في أول الإسلام وعائشة في آخر في الآخر، ومنهم من قال لا يدرى أن هذا الخمس عائشة وخديجة وفاطمة مثل النبي صلى الله عليه وسلم وآسيا امرأة مزاحم ومريم بنت عمران، هذه خمس أفضل النساء. أما أيها أفضل فهذا في خلاف بين من العلماء من توقف. نعم.
باب ذنب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها.
من أعمال الترجمة قال فيها المؤلف باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف، يعني في دفع الغيرة عنها وطلب الإنصاف لها. باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة يعني في دفع الغيرة عنها وطلب الإنصاف لها. وهذا عامة ترجمة عامة أخذها من الحديث، لأن فاطمة رضي الله عنها عندها غيرة ولا تتحمل الضرة، فلهذا قال باب ذب الرجل عن امرأته في دفع الغيرة يعني عنها والإنصاف. أما كونه لا يتزوج عليها فهذا خاص بفاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها لا تتحمل، وإلا فالتعدد مباح. تعدد مباح بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، ولكن بعض النساء لا تتحمل أن يكون معها زوجة أخرى. ويؤيد هذا رواية الزهري وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، يعني لا أمنع من التعدد، ولكن هذا خاص بفاطمة لا تتحمل وهي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها قوله إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، فيها أن الطلاق مباح لعلي رضي الله عنه لو أراده. وجاء في بعض الروايات التي ذكر الحافظ أن علي رضي الله عنه لما علم امتنع، أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل امتنع، وكأنه وشي به وقيل إن عليا عزم على النكاح، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال هذا الكلام: إن بني هشام المغيث استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، يعني في المستقبل، وإلا فإن علي رضي الله عنه لا يمكن أن يستمر في الخطبة، لما علم توقف عنه وامتنع. لكن كانه قيل للنبي إنه لا يزال على الخطبة، فالنبي خطب وقال هذا الكلام: استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن. شوف الشرح أشار إلى هذا، شوف في آخر صفحة 28 أو في أولها، قوله أول الصفحة والسطر، قوله إن بني هاشم بن المغيرة،
قوله إن بني هشام بن المغيرة، وقع في رواية مسلم هاشم بن المغيرة، والصواب هشام لأنه جد المخطوبة. قالوا استأذنوا، قوله استأذنوا في رواية كشميان استأذنوني في أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب، آخرها في رواية بن أبي مليكة أن سبب الخطبة استئذان بني هاشم المغيرة، وفي رواية الزهري عن علي بن حسين بسبب آخر ولفظه أن علي خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن قومك يتحدثون. كذا في رواية شعيب، وفي رواية عبد الله بن أبي زياد عنه في صحيح ابن حبان، فبلغ ذلك فاطمة فقالت: إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. هكذا أطلقت عليه اسم فاعل مجازا لكونه أراد ذلك وصمم عليه، فنزلته منزلة من فعله. وقع في رواية عبيد الله بن أبي زياد خطب ولا إشكال فيها، قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وقع عند الحاكم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة أن عليا خطب بنت أبي جهل، فقال له أهلها: لا نزوجك على فاطمة. قلت: فكأن ذلك كان سبب استئذانهم. وجاء أيضا أن عليا ساد بنفسه، فأخرج الحاكم بإسناد صحيح إلى سويد بن غفلة، وهو أحد المخضرمين عن ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى. قال: خطب علي بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعن حسبها تسألني؟ فقال: لا، ولكن أتأمرني بها؟ قال: لا، فاطمة مضغة مني، ولا أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع. فقال علي: لا آتي شيئا تكرهه. ولعل هذا الاستئذان وقع بعد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بما خطب، ولم يحضر علي الخطبة المذكورة، فاستشار فلما قال له لا، لم يتعرض بعد ذلك لطلبها. ولهذا جاء آخر حديث شعيب عن الزهري: فترك علي الخطبة وهي بكسر الخاء المعجمة. وقع عند ابن أبي داود من طريق معمر عن الزهري عن عروة: فسكت علي عن ذلك النكاح. قالوا: فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، كرر ذلك تأكيدا، وفيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن، وكأنه أراد رفع المجاز لاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعينها. فقال: ثم لا آذن، أي ولو مضت المدة المفروضة تقديرا لا آذن بعدها، ثم كذلك أبدأ. وفيه إشارة إلى ما في حديث الزهري من أن بني هشام بن مغيرة استأذنوا، وبنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل، لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام المغيرة، وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام وسلم ابن هشام.
قوله: إلا أن يريد ابن أبي طالب،
قوله إلا يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنته وينكح ابنتهم، هذا محمول على أن بعض من يبغض عليا وشى به أنه مصمم على ذلك، وإلا فلا يظن بأنه يستمر على الخطبة بعد استشار النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه. وسياق سويد بن غفلة يدل على ذلك، على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به فاطمة، فكأنه لما قيل له ذلك وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلمه على أنه ترك أنكر عليه ذلك. وزاد في رواية الزهري: وإني لست أحرم حراما ولا أحلل حراما، ولكن والله لا تجمع بنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل أبدا،
وفي رواية مسلم مكانا واحدا أبدا، وفي رواية شعيب عند رجل واحد أبدا. قال ابن التين أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على علي أن يجمع بين ابنتي وبنت أبي بين ابنتي أبي جهل، لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق. ومعنى قوله لا أحرم حلالا أي هي له حلال ولم تكن عنده فاطمة،
لو لم تكن عنده فاطمة.
وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة به فلا، وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي، لكنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة، وقيل هو ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج على بناته، ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة رضي الله عنها.
والأقرب أنه خاص بفاطمة رضي الله عنها ليس عاما، لأن قال فاطمة بضعت مني يريبها ما يريبني بعد سبعة أسطر. في الحديث تحريم وأذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك،
ويؤخذ من حديث أن هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك لم يمنع علي من التزويج بها أو بغيرها.
هذا يدل على ليس عام في بات النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيته، لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا قليله وكثيره، وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح. ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل ولدها
يعني الحسن والحسين.
ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا والعذاب الآخرة أشد. وفيه حجة لمن يقوم سد الذرائع، لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع، ومع ذلك فقد منع منه من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المآل. وفيه بقاء عار الآباء في أعقابهم لقوله بنت عدو الله، فإن فيه إشعارا بأن للوصف تأثيرا في المنع، مع أن هي كانت مسلمة حسنة الإسلام. وقد احتج به من منع كفاءة من مس أباه الرق ثم أعتق بمن لم يس أباها الرق، ومن مسه الرق بمن لم يمسها هي، بل ممن أباها فقط.
بل مس أباها فقط.
وفيها أن الغيراء إذا خشي عليها أن تفتتن في دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك كما في حكم الناشز.
وهذا هو اللي ترجم المؤلف باب ذب الرجل عن ذاته في الغيرة. الغيرة إذا كان شديد في الغيرة تخشى أن تفتن في دينها، ووليها يسعى في إزالة هذا الشيء حتى لا تفتن في دينها. نعم.
ويمكن أن يراد أن يزاد فيه شرط ألا يكون عندها.
على كل حال هذا ظاهر الحديث أن هذا خاص بفاطمة وأنها لا تتحمل، ولهذا قال النبي والله إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما. نعم.
باب يقل الرجال ويكثر النساء. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وترى الرجل الواحد يتبعه 40 نسوة يلدن به من قلة الرجال وكثرة النساء. حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لو حدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
وهذه الأمور كلها واقعة، رفع العلم رفع العلم وكثرة الجهل هذا واقع الآن. الجهل كثير منتشر والعلم قليل، العلم بشرع الله ودينه مع كثرة الآن المدارس وتنوعها وفشو القلم، كل يقرأ على كل يكتب الآن الرجال والنساء، والشهادات الآن متنوعة، ومع ذلك جهال أكثر ما معهم شهادة جهال.
الإمام الشهادات دكتورة وغيرها أكثرهم جهال لا يفقهون في دين الله شيئا, إنما شهادات في علوم الدنيا وفي أمور الدنيا, لكن في لكن يصدق عليهم أن عندهم جهل. مع كثرة الآن المدارس وانتشار القلم وكلها والكتابة الآن وتنوع والتقنية الآن, هو أشد أكثر العصور عصورا في كثرة الجهل وهذا العصر. ولذلك الآن تجد من يسأل عن أمور سهلة أمور يسيرة أمور بدهية في أمور الشرع يسأل عنها, وإذا خرجت خارج المملكة كذلك تتعجب من أمور يسأل عنها بسبب كثرة الجهل. فالجهل كثير, فمصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتعلم ويتفقه ويتبصر ويحرص على التعلم والتفقه من علماء أهل الحق, من العلماء أهل الحق البصيرة. ليس كل واحد يأخذ منه العلم, وليس كل أحد يستطيع أيضا أن يفيد وأن يكون عنده علم, إنما يسر الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل, وهذا واقع. فالجهل كثير, ولذلك تجد في بعض البلدان وفي بعض لا يجدون من يفتيهم. هنا من يسأل يقول ما نجد أحد, بعض الأخوان يسألون في الشبكة الآن في ليبيا وفي غيره يقول ما نجد أحد يسأله, ولكن الحمد لله صار وسائل الاتصال الآن فيها فائدة. يشكون يقول ما نجد في القطر وفي البلد بل في المملكة كما يجدون من يفتيهم ولا يجدون من يجيب على أسئلته بسبب كثرة الجهل. فهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم, إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا, وهذا واقع والعياذ بالله. الزنا إحصائيات الآن في البلدان الغربية وفي بلاد الكفرة والعياذ بالله بسبب اختلاط, اختلاط في الدراسة, اختلاط في الأسواق, اختلاط في الأعمال, اختلاط في الشركات والمؤسسات, وهذا سبب الفواحش. صار اختلط الرجل بالمرأة شيء عادي, احتكاك الرجل بالمرأة شيء عادي, حتى صار بعض الناس كذلك والزنا صار شيء لا ينكر والعياذ بالله عند كثير من البلدان ولا سيما بلاد الكفرة والعياذ بالله وأشباههم. هذا واقع, إنما يشرب ساعة يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر. كذلك شرب الخمر في كل مكان إذا خرجت من المملكة يكون عادي كالمشروبات العادية لا يبالون, ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون الخسين امرأة القيم الواحد. وفي الحديث المعلق الذي لقاه البخاري وترى الرجل الواحد يتبعه 40 نسوة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وكثرة النساء له الآن له بوادر, كثرة الحروب التي تقضي على الرجال ويبقى النساء, وبكثرة عقم النساء عن ولادة الذكور وكثرة ولادة الإناث, وهذا واقع الآن. تجد في كثير من البيوت عدد من الإناث ولا تجد نساء عدد من الذكور, وبعض تجد واحد أو اثنين والأكثرية الإناث. هذا واقع كثرة الحروب التي تقضي على الرجال وكثرة ولادة الإناث وقلة ولادة الذكور. قوله حتى يكون 50 امرأة
قوله حتى يكون 50 امرأة هذا لا ينافي الذي قبله, لأن 40 داخلة في 50, ولعل العدد بعينه غير مراد بل أريد المبالغة في كثرة النساء بالنسبة للرجال, ويحتمل أن يجمع بينهما بأن 40 عدد إن 40 عدد من يلدن به والخمسين عدد من يتبعه وهو أعم من أنهن يلدن به فلا منافاة. قوله القيم الواحد أي الذي يقوم بأمورهن, ويحتمل أن يكن به عن اتباعهن له لطلب النكاح حلالا أو حراما. وفي الحديث الإخبار بما سيقع فوقع كما أخبر, والصحيح من ذلك ما ورد مطلقا, وأما ما ورد مقدرا بوقت معين. باب لا يخلو أن رجل من امرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن أبي سعيد عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو أن رجل بامرأته إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال ارجع فحج مع امرأتك.
وهذا فيه تحريم خلوة الرجل بالمرأة من غير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال إياكم الدخول على النساء، وهذا تحذير. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم شبه خلوة الرجل بالمرأة ودخول الرجل على المرأة من غير محرم بالموت لشدة الخطر، والموت أفظع حادث ينزل بالإنسان ثالث دونه هو الموت. فشبه الحمو بالموت، لأن الحمو هو قريب الزوج، الحمو قريب الزوج، أخ الزوج وابن أخ الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج، لا يستنكر دخوله في البيت، لا يستنكر أحد. قال دخل بيت أخيه بيت ابن أخيه بيت عمه، فلا يستنكر فيحصل الشر والخطر، بخلاف البعيد فإنه يستنكر دخوله. ولهذا شبه الحمو بالموت، دل على أنه لا يجوز الإنسان أن يخلو بامرأتي قريبه أخي أو ابن أخي وعمه، ولا يجوز له الدخول إلا إذا كان هناك في البيت أحد أولاد كبار أو والدة له أو زوجة فلا بأس، وإلا فلا. وفيه دليل على أنه لا بد من المحرم، وأنه لا بد من المحرم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اكتسب هذا الرجل في غزوة قال ارجع فحج مع امرأتك، أمره أن يترك الغزو وقد كتب في الغزو ليرافق امرأة فيكون ليرافق امرأته فيكون محرما لها. وهذا يدل على وجوب المحرم، وأنه لا يجوز المرأة أن تسافر إلا حتى ولو للحج ولو للعمرة مطلقة. نعم.
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال والله إنكم لا أحب الناس إلي.
نعم. وهذه خلوة عند الناس، هذه خلوة الرجل بالمرأة عند الناس في بعض الطرق أو بعض السكك، كما جاء في الحديث أنه خلا بها في بعض الطرق وفي بعض السكك المسلوكة حتى لا يسمع كلامها، وليست خلوة من الناس عموما، هذه خلوة في بعض الطرق أو السكك حتى لا يسمع كلامها القريب وحتى يقضي حاجتها. وفي فضل الأنصار قالوا والله إنكم لا أحب الناس إلي على الأنصار، فليس المراد هنا أن خلوة في مكان مستقل، لا، بل المراد خلوة في بعض الطرق والناس حوله يرونه ويأتون، لكن كما لو تأتي شخص يريد أن يكلمك فتتأخر قليلا يكلمك والناس حول من حوله، هذه خلوة خاصة في بعض الطرق والسكك حتى يقضي حاجتها وحتى لا يسمع كلامها القريب. نعم. فلا تنافي الحديث السابق. لا حول ولا قوة. نعم.
ذكرتم وقلتم لهذا سمع أنس آخر كلام.
نعم. سمع أنس آخر الكلام.
يعني ذكر حديث قال جاءت برد فقال والله إنكم أحب الناس.
نعم. قال والله إنكم أحب الناس. وفي سعة حلم النبي وتواضعه وصبره على قضاء حوائج الصغير والكبير، وفي أن مفاوضة المرأة الأجنبية إذا لم يكن قريبة لا يضر، لأن لا زالت النساء تسأل وتستفتي، وأنه لا يقدح في الدين، ولكن لا بد من أن لا يكون هؤلاء قريبة. أما إذا كان قريبة فلا. نعم. إذا كان قريبة أو شك أو اشتباه هذا لا يجوز مطلقا، لا يجوز مكالمة المرأة ولا السلام عليها ولا كنوة، لكن المراد هي لم تكن قريبة. نعم.
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة.
بركة. نعم. لا شك أنه يتأكد طلب الحص على طلب العلم. إيه. لا ما تغلي. النساء يعني؟ لا ما يجوز. ولذلك سمع أنه يحصل مفاسد. سمع أن بعض الخادمات اللي حججهم بعض الناس أن هناك من يتلقفهن هناك، أنه حصل فساد وشر، لأن هذه صار الخادمة ما مع أحد. حصل كما حدث بعض الثقات أنه حصل بعض الحملات الحج الجماعية الخادمات أنه حصل شر فساد بسبب أن هذه الخادمة ما مع أحد. هناك بعض الأشرار والعياذ بالله من ينتهز مثل هذه
الفرص. نسأل الله العافية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. يعني إذا ظهر منهم ما يدل على أن عندهم معرفة بأحوال النساء وميل إلى النساء. أما إذا كان ليس له إربة فهذا استثناه الله قوله تعالى: مما تبدي له المرأة زينتها، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. فالذي ليس له إربة وميل إلى النساء وليس له شهوة هذا لا بأس بدخوله على النساء ولا بأس ببداية الزينة لها، لأنه لا خطر منه ولا محذور فيه. أما إذا ظهر ما يدل على أنه أن له إربة وميل إلى النساء فإنه يمنع. والمخنث يقال مخنث ومخنث بكسر النون وفتحها، وهو من يشبه خلقة النساء في حركاته وكلامه، قال له مخنث ومخنث من التعنث والتكسر. والتعنث هو التشبه بالنساء، من يتشبه بالنساء ويشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه هذا يقال له مخنث ومخنث. فإن كان لقصد منه وتكلف هذا هو المذموم، مثل الذين يمثلون، الذي يمثل نفسه كأنه امرأة يتكلم كلام امرأة، أو يمشي مشي المرأة، أو يلبس لبسة المرأة، فهذا من المخنث الذي فعل هذا بقصد منه، فهذا مذموم. وإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم، لكن عليه معالجة إزالته. لأن بعض الناس قد يكون خلقة لا اختيار له، مشوا مثل مشي المرأة أو صوت مثل صوت المرأة، هذا لا حيلة فيه، لكن عليه يحاول معالجة إزالة هذا الشيء قدر الإمكان. أما إذا كان بقصد منه كالذين يمثلون، الذي يمثل المرأة، يمثل دور المرأة في كلامها أو صوتها أو حركاتها أو لباسها، فهذا مذموم، وكل منهما يصنعونه مخنث. وهذا الحديث عهده أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، هذا يقال له هيت، كان يدخل على النساء على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعد بأنه لا عربة له بالنساء، ليس له شهوة. فقال مخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أمي بأمي: إن فتح الله عليكم الطائف، يعني في حصار المسلمين للطائف، إن فتح الله عليكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان، يعني إذا فتحتم الطائف وسبيتم النساء فعليك بابنة غيلان تكون أمة عندك تتسراها، فإنها سمينة تقبل بأربع وتدبر بثمان. تقبل بأربع يعني بأربع عكن، فإذا أدبرت صارت العكن ثمان، من كل جانب أربع، يعني أنها سمينة. من الأمام تكون أربع، ومن الخلف تكون ثمان، لأن من كل جانب يكون أربع تكون ثمان. هذا يدل وصف دقيق يدل على له أربع النساء، ولهذا أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه قال: لا يدخلن هذا عليكم، في رفض أن أخرج إلى مكان بعيد. ففيه تعزير من تشبه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفي لردعه، فينفى أن عرف أنه له إربة النساء وأنه يميل النساء، أنه يخرج من النساء ويعزر، كما عزر هذا الرجل هيت، كان يظن في الأول كان يظن أنه لا إربة له. فلما وصف هذا الوصف الدقيق دل على أنه له إربة النساء وأنه يميل النساء، قال: أدلك على ابن غيلان الآن فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. نعم نعم، يبعد عن مجالس النساء ولا يدخل عن النساء ويمنع يعزر. لا هو ما في هو يعني هو ما في فتنة للرجال، هو الصوت قد يكون الصوت أو الكلام، لكن هو صار يخشى منها الآن، صار رجل، تبين أنه رجل وأن له إربة من النساء، صار يخشى عليه من النساء.
وفي أن تشبه الرجال بالنساء تشبه النساء بالرجال حرام حرام إذا قصد ذلك. ويدل على ذلك الحديث الآخر يعني الله متشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والمترجلات من النساء والمترجلات من النساء وهم كبائر الذنوب تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال هذا من كبائر الذنوب. وهذه ابن الغيلان كما ذكر الحافظ ما حصلت لعبد الله بن الغيلان ولا لغيره ذكر أن أبوها أسلم وأسلمت وكانت بادية بن الغيلان تزوجها عبد الرحمن بن عوف كما ذكر الحافظ. شوف الصفحة اللي بعد هذا قوله مخنث
تقدم في غزوة الطائف أن أسماويت وأن ابن عيينة ذكر وعن ابن جريج بغير إسناد وذكر ابن حبيب في الواضحة عن حبيب كاتم مالك قال قلت لمالك أن سفيان بن عيينة زاد في حديث بنت غيلان أن المخنث هيت وليس في كتابك هيت فقال صدق هو كذلك. وأخرج الجوزجاني في تاريخه من طريق الزهري عن علي بن حسين بن علي قال كان مخنث يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هيت. وأخرج أبو يعلى وأبو عوانة وابن حبان كلهم من طريق يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن هيتا كان يدخل الحديث. وروى المستغفري عن مرسل من مرسل محمد المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى هيتا في كلمتين تكلم بهما من أمر النساء.
نعم لما تكلم بكلمتين نفى يعني أخر عزرة تعزير له. طيب شوف آخر الصفحة خلص. والمخنث بكسر النون وفتحها
من يشبه خلقة النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك فإن كان من
خلقه أو خلقه خلقه النساء. نعم
والمخنث بكسر النون وبفتحها من يشبه
أو خلقه النساء. نعم
يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك فإن كان من أصل خلقة لم يكن عليه لوم وعليه يتكلف في إزالة ذلك وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو مذموم ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل. قال ابن حبيب المخنث هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة ما أخذ من التكسر في المشي وغيره
يعني يأخذ من التكسر والتعنث والمخنث من التكسر والتعنث تكسر في المشي وغيره التشبه بالنساء سواء كان فعل الفاحشة أو لم يفعل الفاحشة يسمى مخنث. وأخرج أبو داود نعم بعد
وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه فقيل يا رسول الله إن هذا يتشبه بالنساء فنفاه إلى النقيع فقيل ألا تقتله فقال إني نهيت عن قتل المصلين. قوله فقال لأخي أم سلمة تقدم شرح حاله في غزوة الطائف ووقع في مرسل بن منكدر أنه قال ذلك لعبد الرحمن بن أبي بكر فيعمل على تعدد القول منه لكل منهما لأخي عائشة ولأخي أم سلمة. والعجب أنه لم يقدر أن المرأة الموصوفة حصلت لواحد منهما
وابنة غيلان ما حصلت لعبد الله بن أمية ولا حصلت لعبد الله بن أبي بكر لعبد الرحمن بن بكر إنما حصلت لعبد الرحمن بن عوف. نعم
لأن الطائف لم يفتح حينئذ وقتل عبد الله بن أبي أمية في حال الحصار. ولما أسلم غيلان بن سلمة وأسلمت بنته بادية
بادية هي ابنة غيلان هذه هي الذي ذكرها بادية بنت غيلان أسلم غيلان وأسلم فحدهن أسلم وتحت عشر نسوة فقال النبي اختر منهن أربعا وفارق سائرهن وأسلمت بنت عبادية تزوجها عبد الرحمن بن عوف هذه اللي ذكرها. نعم
وأسلمت بنت عبادية وتزوج عبد الرحمن بن عوف فقدر أنها استحيضت عنده وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة وقد قدمت إشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة. وتزوج عبد الرحمن بن أبي بكر ليلى بنت الجودي وقصته معها مشهورة. وقد وقع حديث في سعد بن أبي وقاص أنه خطر امرأة بمكة فقال من يخبرني عنها فقال مخنث يقال له هيت أنا أصفها لك فهذه قصص وقعت لهيت.
طيب شو قال المهلب في صفحة 36 إنما حجبه عن الدخول عن النساء
قال المهلب إنما حجبه عن دخول إلى النساء لما سمع ويصف المرأة بهذه الصفة التي تهيج قلوب الرجال فمنعه لئلا يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب انتهى. وفي سياق الحديث ما يشعر بأنه حجبه لذاته أيضا لقوله لا أرى هذا يعرف ما ها هنا.
نعم صار يعرف النساء ويصف. نعم
ولقوله وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة
يعني أول كان يعدونه غير الإربة يعني يعدونه من الذي لا شهوة له فلما قال هذا الكلام عرف أن له شهوة وأن له ميل للنساء فطرد. نعم وحجب. نعم
ولقوله وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فلما ذكر الوصف المذكور دل على أنه من أولي الإربة فنفاه لذلك، ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن. وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمور في أمر من الأمور.
نعم، كل من يستراب منه من ريبة وشك يبعد. نعم.
وفي حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة بدون الرؤية لقيام الصفة مقام الرؤية في هذا الحديث. وتعقب ابن منير بأن من اقتصر في بيع جارية على ما وقع في الحديث من الصفة لم يكفي في صحة البيع اتفاقا، فلا دلالة فيه. قلت إنما أراد المهلب أن يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية إذا استوعب الوصف حتى قام مقام الرؤية المعتبرة أجزاء، هذا مراده، وانتزاعه من الحديث ظاهر. وفي الحديث أيضا تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من بيوت والنفي إذا تعين ذلك طريقا لردعه، وظاهر الأمر وجوب ذلك، وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من قاصد مختار حرام باتفاقا، وسيأتي لعن من فعل ذلك في كتاب
أن يخرج من البيوت، والناس اللوام صاروا يأتون بالخدم وساق السيارات يدخلون في البيوت يوصل البيوت وهم من أولي الإربة، وصاروا يخلون الواحد من يخلو بالمرأة في المطبخ أو في البيت أو في السيارة أو في الذهاب إلى السوق، هذا من البلاء عكس ما أراد الرسول. الرسول يخرج من يخاف منه وهؤلاء يدخلون من يخاف منه بالوسط. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم، كذلك المراهقين المراهقون اللي يقربون من البلوغ كذلك هؤلاء ينبغي أن يخشبون، لأن المراهق قريب ويخشى منه وقد يبلغ بسرعة وقد يكون قبل البلوغ أيضا له إربة. نعم نعم، إذا جاء بعد العشر فما فوق هذا يعني يعتبر مراهق قريب. نعم نعم، لا الأصل أنه لا يمنع إلا إذا بلغ، هذا الأصل، لكن هذا من باب الاحتياط، وقد أيضا يكون مثل المراهق حكم البالغ، يكون على الوجوب المراهق يلحكم البالغ في كثير من الأحكام. نعم إيش النزول في إيش إيه؟ يعني يدخل عليها حيث يكون إيش إيه؟ دخول الرجل على المرأة إيه؟ ترجون إيش؟ نعم إيه نعم، دخول عليها بغير يد زوجها، أما إذا كان معها حد دخل وكانت متحجبة ولا في خلوة لا بأس، كان في الخلوة دخول الرجال على النساء إذا كان بخلوة وفي ريبة، أما إذا دخل عليه اثنين أو ثلاثة وليس هناك ريبة ولا خلوة فلا بحل متحجب إيه؟ لا حتى ولو يكون مسافر حتى ولو كان في البلد ما يجوز الدخول الخلوة، خلوة ممنوعة، لكن إذا أذن الزوج وكان معها فلا بأس، والمرأة سواء كانت مسافرة أو مسافرة الحكم واحد، لا يجوز الخلوة بها ولا يجوز إبداع شيء من محاسنها للرجال أجانب. نعم فقيد من المسافرة في نظر. نعم هذا لا محذر منه، الذي لسه وشه لا محذر، هذا من أولي الإربة. نعم.
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوه من غير ريبة. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظري عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسرني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو.
نعم، هذا الحديث فيه الحكم الذي انتزعه المؤلف في الترجمة، ونظر المرأة إلى الحبشة هم يلعبون من غير ريبة، ففي جواز نظر المرأة إلى الرجال على وجه العموم بخلاف النظر إلى الرجل الواحد على وجه التأمل لا خشة الفتنة، أما نظر العادي فلا بأس، يعني المرأة لا أن تنظر إلى الرجال على العموم وهم يلعبون مثلا مثل كنظر عائشة إلى الحبش وهم يلعبون بالدرب والتمرن على الجهاد في سبيل الله بالحراب والدرق فلا بأس، لا بأس أن تنظر المرأة إلى الرجال وهم يلعبون أو وهم يصلون، أما نظر المرأة إلى الرجل واحد تتأمل المحاسن هذا لا يجوز، كما أن الرجل يجوز أن ينظر إلى النساء، نساء يصلين أو نساء يمشين أو ينظر نظر عادي لا بأس به، لكن ينظر المرأة وتأمل محاسنها هذا لا يجوز، الرجل في المرأة لا تنظر إلى الرجل وتأمل محاسنها، والرجل لا ينظر إلى المرأة الواحد، قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم، أما النظر على وجه العموم هذا لا محذور فيه، أو النظر العادي المرأة تمشي في طريقة تنظر طريقة ورأت رجل أمامها أو رجل يمشي في طريقة ورأى امرأة أمامها هذا لا بأس به، فإن كان شيء يبدأ من زينته يجب عليها البصر ويكف بصره. واستدل بعضهم بهذا الحديث على جواز نظر المرأة إلى الرجل عند أمر الفتنة، لكن هذا ليس بصحيح. وفيه جواز اللعب بالمسجد فيما فيه تدرب على الجهاد كاللعب بالحراب والدرق إذا كان في المسجد في ساعة في رحبة، فلا بأس أن يتعلم أن يلعب بعض الشباب بالسلاح وبالدرق تمرن على الرماية كما فعل الحبش فإنهم تدربوا على الجهاد يلعبوا بالحراب والدرق فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما له المحل لا، فيجب ما يجوز لعب الكرة في المسجد، يجعل في الرحبة المسجد يلعب الكرة ويلعبون وما أشبه ذلك من أنواع اللعب هذا لا، لكن ما فيه تدرب وتمرين على الجهاد لا بأس به كاللعب بالسيوف والحراب والدرق وما أشبه ذلك. وكذلك ما يكون سبب في تقدير المسجد لا يجوز مثل لعب الكرة والمصارعة والملاكمة في المسجد، هذا لا ينبغي، إنما يكون لعب بما فيه تمرين وتدريب على الجهاد كما فعل الحبش بشرط أن يكون فيه رحبة ويكون فيه سعة ولا فيه تقدير المسجد ولا إذاء ولا إشغال عن الصلاة. نعم لكن هذا ليس بسليم، ألاك يا حسان شوف كلام الشارع ليس بسليم، هذا ليس بجيد. نعم الأصل من نعم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأنه قد يكون مثلا في أول ما ينظر ما يكون له قصد الشهوة ثم بعد ذلك توجد الشهوة عنده بسبب النظر. نعم
وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة الأجنبي بخلاف عكسه، وهي مسألة شهيرة واختلف الترجيح فيها عند الشافعية، وحديث الباب يساعد من أجاز. وقد تقدم في أبواب العيد جواب النووي من ذلك عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان قبل الحجاب، وقواه بقوله في هذه الرواية فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن. لكن تقدم ما يعكر عليه أن في بعض طرق أن
ما يعكر يعني ما يرجع عائشة وإن كانت صغيرة، لكن عائشة نظرت من بعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترها ويتنظر من كتفه فهم لا يرونها ويتنظر إليهم، وليس المراد أنها صغيرة بل حتى ولو كانت صغيرة لو نظروا إليها يخشى من الفتنة. نعم
لكن تقدم ما يعكر عليه وأن في بعض طرق أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة، وأن قدومهم كان سنة 27 يومئذ 16 سنة فكانت بالغة، وكان ذلك بعد الحجاب. وحجة من منع من حديث أم سلمة الحديث مشهور أفعم يا أواني أنتما، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراده
حديثها ضعيف الصواب. النبهان رواية نبهان أم سلمة ضعيف، قال أفعم يا أواني أنتما على السماء تبصرانه، المرأة لا بأس أن تنظر إلى الأعمى لا يجوز أن تحتجب عنه. نعم لكن ما تأمل ليس لها أن تتأمل تنظر وتتأمل محاسنه. نعم
وأكثر ما علل به انفراد الزهري برواية عن نبهان وليست بعلة قادحة، فإنما يعرف الزهري ويصف بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته. والجمع بين حديثين احتمال تقدم الواقع أو يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى، فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به.
والأقرب أنه ضعيف حديث الأعمى لا يعرض الحديث الصحيح، إنما جعل الإسلام من أجل البصر، إنما جعل الإسلام من أجل البصر. وقال لفاطمة غيث ارتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، هذا صح من حديث نبهان، نبهان ضعيف أفعل يعني على الصلاة والسلام. نعم
ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء المساجد والأسواق والأسفار ونقابات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين. وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الأمرض في حق الرجل، فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، وإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن متنقبات، فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج. انتهى.
صواب كما سبق أن المرأة يجب أن تتحجب ولو عند عمل فتنة ليس لها أن تتحجب، أما الرجال معروف. نعم
باب خروج النساء لحوائجهن. حدثنا فروة بن المغرى قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرأى عمر فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرتي يتعشى وإن في يده لعرقا فأنزل عليه فرفع عنه ويقول قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجك.
هذا الحديث فيه جواز خروج المرأة تضعي حوائجها لكن مع التحجب وعدم تبرج فلا بأس. وعمر رضي الله عنه من شدة حرصه على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تحجب أشخاصهم حتى أشخاصهم. لما خرجت سودة وكانت امرأة طويلة في غضاء حديث الليل قال عمر والله ما تخفين عليها سودة ما تخفين عليها. فعندك استحت ورجعت وهي في الليل ورجعت إلى النبي فقال عمر كذا وكذا. فالنبي نزل عليه الوحي في الحال وهو يتعرق العرق والعرق العظم فيه عرمش في اللحم فأنزل عليه فرفع عنه. فلما سمع قال وهو يقول قد أذن الله لكنا أن تخرج إلى حوائجكم. وهذا الوحي كان خفيفا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنزل عليه وهو يتعرق العرق وكان في الغالب يكون عليه ثقيل. الغالب أن الوحي كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان جبينه تفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. وقد أنزل عليه مرة وفخذه على فخذ زيد فثقلت عليه حتى كانت فخذ زيد أن ترم يتقل الوحي. لكن في هذا المرة كان خفيفا أنزل عليه وهو يتعرق العرق ومش العظم رفع فقال إن الله قد أذن الله لكنا أن تخرجنا لحوائجكن. وهذا الإذن تأكيد لما كان عليه النساء من الخروج لحوائجهن استصحابا للمرأة الأصلية. وفيه أيضا رد لما أراده عمر فإن عمر أراد أن تمنع أشخاص النبي حتى الزوج حتى الشخص أشخاص النساء من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد عمر أن تمنع لما رأى سودة قال والله لا تخفين عليه رغبة في أن ينزل الوحي في منعهن. لما خرجت كنا ما يخرجن إلا من ليل إلى ليل كما قالت عائشة كانت مدينة صغيرة كان في رحبات حول المدينة تقضي المرأة حوائجها ولا عندهم حمامات في البيوت فكانت تخرج المرأة من ليل إلى ليل ولا في أنوار ولا كهرباء. فلما خرج السودة وكانت المرأة طويلة قال عمر والله ما تخفن علي سودة يعني عرفنا قد عرفناك رغبة منه في أن ينزل الوحي في حي منع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعت استحت ورجعت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي بالإذن لهن استصحاب البراءة الأصلية في الخروج لحوائجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. وعمر إنما فعل ذلك يعني رغبة في أن تمنع النساء من الخروج وإبداء أشخاصهن. نعم.
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره.
نعم. شوف كلام الشارح قال الداودي هذا السابق. نعم. قوله باب خروج النساء.
قوله باب خروج النساء لحوائجهن قال الداودي في صيغة هذا الجمع نظر لأن جمع الحاجة حاجات وجمع الجمع حاج ولا يقال حوائج. وتعقب ابن التين فأجاد وقال الحوائج جمع حاجة أيضا ودعوى أنه حاج جمع الجمع
أن حاج جمع جمع
أن حاج جمع الجمع ليس بصحيح. وذكر مصنف في الباب حديث عائشة وخرجت سودة لحاجتها. وقد قدم شرح وتوجيه الجمع بينه وبين حديثها الآخر في نزول الحجاب في تفسير سورة الأحزاب. وذكرت هناك التعقب على عياض في زعمه أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن متنقبات متلففات.
يعني عياض يزعم أنه يحرم على أمهات المؤمنين حتى أن يبرز أشخاصهن حتى إبراز أشخاصهن هذا ليس بالصحيح. نعم.
والحاصل في رد قوله كثرة الأخبار الواردة أنهن كنا يحججن ويطفن ويخرجن إلى المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده.
لا لا عرف من طولها ما رأه في الليل أيضا ما ليست كاشفة. هو عمر يريد أن تحجب أشخاصهم حتى أشخاصهم ضربة منه ولكن الله سبحانه وتعالى أذن لهم في خروج لحوائجهم. نعم. يحتمل من قبل الحجاب وبعد الحجاب، لكن مقصود عمر حتى يريد حج أشخاصهم.
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها.
هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز إنسان منع المرأة إذا استأذنت لخروج المسجد في الصلاة وسماع الذكر، لا يجوز منعها، لكن هذا مقيد بالنصوص الأخرى التي تدل على أنه لا بد أن يكون ذلك عند أمن الفتنة ولا تخرج متطيبة، فإن كان يخشى عليهم الفتنة فإن تمنع، النصوص ضم بعضها إلى بعض. وكذلك إذا خرجت متطيبة أو متبرجة، جاء في الحديث الآخر النهي عن خروج المرأة متطيبة، وإذا خرجت متطيبة متعطرة وشمع رائحة الرجال فإنها زانية يعني. وكذلك جاء في الحديث ما معناه إذا تطيبت المرأة فلا يجوز لها أن تذهب إلى المسجد، فالنصوص ضم بعضها إلى بعض. فهذا الحديث يدل على أن المرأة لا تمنع إذا خرجت المسجد، يعني إذا أتت بالقيود التي جاءت في النصوص الأخرى، وهو أنه أن يكون ذلك عند أمر الفتنة، وألا تخرج متبرجة، وألا يحصل منها فتنة ولا ريبة. نعم. لا ليس لها أن تخرج، لكن الزوج ليس له أن يمنعها، لا يجوز له منعها، فإن منعها أثم، وهي ليس لها أن تخرج إلا بإذن في المسجد أو بغيره. ولهذا الترجمة من باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. لو كان يجوز لها أن تخرج بإذن ما قال النبي إذا استأذنت، ما صار الاستئذان فائدة. لو كان يجوز لها الخروج بإذن ما صار الاستئذان فائدة، قال إذا استأذنت، إذا طلبت الإذن فلا يمنعها. في دليل على أنه لو منعها كان آثما، إذن يملك منعها، يمنعها ويأثم، إلا إذا كان هناك مانع. إذا كان هناك مانع منعها من أجل أنها متخذ متبرجة أو من أجل الخوف عليها من الفتنة، نعم هذا لا يأثم. أما إذا منعها بدون سبب فإنه يأثم، وهي لا يجوز لها الخروج بكل حال إلا بإذن. نعم.
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له.
إنه عمك.
فقال: إنه عمك، أي إنه عمك فأذني له. قال: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
وقوله فليلج عليك يعني فليدخل، من ولج بما دخل. وهذا الحديث يدل على أن لبن الفحل يحرم، يدل على أن لبن الفحل يحرم، وأن الحرمة في الرضاع تكون للفحل وأقاربه. وكانت عائشة رضي الله عنها في الأول تظن أن الحرمة خاصة بالمرضعة دون زوجها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرمة تنتشر أيضا في الزوج الذي له اللبن، فلبن الفحل يحرم، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، خلافا لما قال إن لبن الفحل لا يحرم. والصواب أن لبن الفحل يحرم. فإذا أرضعت امرأة طفلا أو طفلة 5 رضعات في الحولين، فإن الحرمة تنتشر في 3 جهات. الجهة الأولى المرضعة تنتشر الحرمة فيها وفي أقاربها، فإذا أرضعت 5 رضعات صارت المرضعة أما لهذا الرضيع الذي تطلع منها، وصار أبناؤها وبناتها إخوة له من الرضاع، وصار أبوها جدهم من الرضاع، وصارت أمها جدتهم من الرضاع، وصار إخوتها أخوالهم من الرضاع. وتنتشر الحرمة في الرضيع المرتضع نفسه، إذا ارتضع من امرأة 5 رضعات صار ابنا لها، وصار أبناؤه كذلك وبناته أبناء لها، وصار أيضا وتنتشر أيضا الحرمة في الزوج الذي له اللبن هو الفحل، فيكون زوج المرضعة أبا لها من الرضاع، ويكون أبناؤه منها
إخوة له للرضيع أشقة، وأبناؤه من غيرها إخوة للرضيع للأب من الأب، ويصير أبوه جد له من الرضاع، وأمه جدة من الرضاع، وإخوته أعمام له من الرضاع، وهكذا. فالحرمة تنتشر في المرضعة التي لها التي أرضعت وأقاربها جميعا، وتنتشر في الرضيع وأبنائه وبناته، وتنتشر في الزوج الذي له اللبن وهو الفحم. أما أقارب الرضيع إخوته من الرضيع إخوته من النسب لا علاقة لهم بالمرضعة ولا إخوته من النسب وأخواته من النسب، وكذلك أبوه من النسب وأمه من النسب لا علاقة لهم بالرضاع. ولهذا يجوز لأخ الرضيع من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع، فيقال رعاية به الغل. رجل زوج أخاه أخته، كيف ذلك؟ رجل زوج أخاه من النسب أخته من الرضاع، لا حرج فيها. وهذا الحديث يدل على أن لبن الفحل يحرم، فإن عم عائشة من الرضاع وهو أبو القعيس استأذن على عائشة فأبت أن تأذن له، قال ثبيت أن أذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تظن أن لبن الفحل لا يحرم، وأن الذي يحرم وأن الحمى تنتشر في موضع نفسها. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال إنه عمك فأذني له، هذا أخو للزوج الذي لزوج المرأة الذي أرضعت عائشة، أخوه عمها من الرضاع. فقال إنه عمك فأذني له، قال إنه عمك فليلج عليك. قال فقلت له رسول الله إنما أرضعت المرأة ولم يرضعن الرجل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك، وذلك بعد أن ضرب الحجاب. ثم بعد ذلك لما استفادت عائشة الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي الأخرى حرموا من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فدل هذا على أن لبن الفحل يحرم كما هو قول الجمهور، وأن الحرمة في الرضاعة تكون للفحل وأقاربه. نعم، في أي شيء؟ ها؟ يعني هذه مسألة أخرى، هذه مسألة. نعم، هذا لابد، هذا لابد من الاستئذان، وقد يقال أنها أحيانا قد تكون هناك ضرورة، قد يكون هناك طفل يخشى عليه وتكون هناك ضرورة، فضرورتها حكم. المقصود أنه ينبغي الإنسان أن يحتاط، ولا ينبغي الإنسان أن يكثر من الرضاع، ولا سيما في هذا الوقت اللي قد لا تدعو الحاجة إلى ذلك، إن الرضاع يترتب عليه أمور في المستقبل. نعم، الرضاع أن يمتص الصبي طفل اللبن الثدي ثم يتركه باختياره، فإذا ترك باختياره فهي تعتبر رضاعة، ثم إذا عاد وارتضع مرة أخرى تعتبر رضاعة، فإذا ترك باختياره فهي رضاعة. قد تكون خمس رضاعات في مجلس واحد، وقد تكون مجالس، المهم أنه يلتقم الثدي ويتركه باختياره ما ينزع منه. نعم،
باب لا تباشر مرأة المرأة فتنعتها لزوجها.
فتنعتها لزوجها، تنعتها بنصف الفعل على أن الفاء سببية. باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها، يعني فتصفها، النعت والوصف. نعم،
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
وعبد الله وعبد الله المسعود يشق من أصحابه، وقوله لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، زاد النسائي في روايته في الثوب الواحد، لا تباشر المرأة في الثوب الواحد فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. ومعنى على هذه الرواية نهي المرأة أن تلتحف مع المرأة في الثوب الواحد، وهذا هو مباشرتها، تباشر المرأة تلتحف معها في ثوب واحد، يباشر بدنها من دون حائل، هذا المباشرة، تلتحف المرأة مع المرأة في لحاف واحد فيمس جسدها جسدها بدون حائل، هذا المباشرة. قال لا، ولهذا زاد النسائي في لا تباشر المرأة في الثوب الواحد فتنعتها على زوجها، تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. والمعنى على هذه الرواية نهي المرأة أن تلتحف مع المرأة في الثوب الواحد، وهذا مباشرة، ثم تنعتها لزوجها
وقوله في الحديث الآخر لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. في الحديث زيادة عند مسلم وأصحاب السنن بلفظ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. ومعنى يفضي الرجل إلى عورة الرجل لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد يعني يباشر جسد الرجل جسد المرأة بدون ثوب بدون حائل وكذلك يباشر جسد المرأة جسد المرأة بدون حائل. هذا من أسباب الفتنة. وفي الحديث سد الذرائع سد الذرائع وفي تحريم وصف المرأة لزوجها خشية الاستهتان بها أو الإعجاب بها فيفضي إلى تطليق الواصفة أو الاستهتان بالموصوفة. الحديث سد الذرائع وقاعدة معروفة سد الذرائع. من أدلته يقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فنهى الله عن سب آلهة المشركين لئلا يسبوا الله. ذريعة سب آلهة المشركين وسيلة إلى سب الله فيمنع سب آلهة المشركين إذا كان ذريعة. أليس سب آلهة المشركين حق؟ حق. لكن إذا كان ذريعة إلى سب الله يمنع. كذلك هنا مباشرة المرأة وتنعتها لزوجها هذا وسيلة وسيلة إلى افتتان الزوج لهذه المرأة فيحرم وصف المرأة لزوجها خشية الاستتان بها أو خشية الإعجاب بها فيفضي إلى تطليقها الواصفة أو إلى الاستتان بالموصوفة. وفيه زيادة في مسلم تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل تحريم نظر المرأة إلى عورة المرأة. نعم شان أشار هذا قوله لا تباشر المرأة الصفر الثالث
قوله لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها. زاد النسائي في روايته في الثوب الواحد قوله فتنعت لزوجها كأنه ينظر إليها قال القابسي هذا أصل لمالك في سد الذرائع فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة. وقع في رواية النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ لا تباشر المرأة ولا الرجل الرجل. وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس عنده وعند مسلم وأصحاب السنة من حديث أبي سعيد بأبسط من هذا ولفظه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال النووي فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وهذا مما لا خلاف فيه. وكذلك الرجال إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجال بنظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى. ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه إلا أن في السواة خلافا والأصح الجواز لكن يكره حيث لا سبب. وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة. قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة ومن الجواز حيث لا شهوة.
وهذا فيه نظر أقول أنه يباح محارم نظر بعضهم إلى ما لما فوق السرة وتحت الركبة يعني ينظر إلى صدرها وينظر إلى ظهرها هذا ليس بسليم. الله تعالى بين إبداع المرأة إبداع المحارم إبداع زين المرأة أن تبدي لمحارمها ما جرت العادة بكشفه وجعل النساء كالمحارم قال ولا بذنة إلا لبعرتنا وابين ثم قال أو نسائهن. المراد نظر ما دعت الحاجة إلى ذلك ما جرت العادة بكشفه. ما كون المرأة تبدي المحارمها مثلا ظهرها أو بطنها لا يليق هذا. نعم وقال أنه للصرة إلى ركب هذا ليس بصحيح. نعم
قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة ومن الجواز حيث لا شهوة. في الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند الضرورة. ويستثنى المصافحة ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق. قال النووي ومما تعم به البلوى ويتساءل فيه كثير من الناس الاستماع في الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره. ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا إن خاف على نفسه أو غيره فتنة.
يعني مقصود أنه في هذا ما يحصل في الحمامات والمراد بالحمام الحمامات التي تؤجر، الحمامات التي تؤجر ويكون فيها ماء حار وبارد تؤجر، فيكون فيه حمامات الرجال وحمامات النساء، وفي الغالب أن اللي يدخلون يصل ما يكشف من السرة إلى الركبة، وأحيانا قد يتساهل فيبدو شيء من العورة، وأحيانا يكون اللي يدخل أيضا كذا يكون عنده إنسان يدلكه أو كذا فيحصل فيها تساهل العورات، وهذا موجود من قديم موجود على اسم الحمامات، حمامات يكون فيها وأحيانا تكون تحت أسفل يكون فيه حار وبارد، وكذلك يكون أيضا حمامات خاصة بالنساء. هذا هو الذي ذكر النووي أنهم يتعاموا به البلوى، يجب على ما فيها نصر نظرة ويده، يصل نظرة فلا ينظر إلى عورة الآخرين، لأن الحمامات كثيرة واسعة ويدخلون بكثرة، وهذا تجده خلع ثيابه وهذا من السرة إلى ركبه، هذا بدأ شيء من السرة هذا بدأ شيء من الفخذ، فيصون بصره، وكذلك يصون يده إذا كان يغسل أو يدلك كما يقولون، يصون يده أيضا عن لمس العورة وما أشبه ذلك. هذا الذي ذكر النووي مما تعم به البلوى عند في الحمامات التي تؤجر، وليس المراد الحمامات في البيوت، المراد الحمامات التي تؤجر. ولهذا قال اقرأ كلام النووي مرة ثانية، قال النووي ومما تعم به البلوى،
قال النووي ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاستماع في الحمام، فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره،
يصون نظره فلا ينظر إلى عورة من كشف عورته، ويصون يده أيضا عن لمسه وعن تغسيله. نعم،
وأن يصون عورته عن بصر غيره.
نعم، يصون رأيه أيضا لا يتساهل بكشف العورة، يصون عورته حتى لا يضر أحد إلى عورته. نعم، ويجب الإنكار. نعم،
ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه.
نعم، وإذا قلنا أنه يجب الإنكار على لاعب الكرة إذا كان يكشف أكثر نصف الفخذ، فمن باب أولى كذلك الإنكار على من يكشف شيء من عورته في الحمامات اللي تؤجر. نعم،
ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا أن خاف على نفسه أو غيره فتنة.
نعم، يعني قد يظن عدم القبول ثم يقبل منه يكون له تأثير. نعم،
باب قول الرجل لا طوفن الليلة على نسائي. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن عباس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لا طوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته.
هذا الحديث فيه جواز قول الرجل لا طفن ليه على نسائه، فإذا كان له عدد من النساء ثلاث أو أربع وطاف عليهن في ليلة واحدة أو في وقت واحد النهار فلا بأس، ولا يعتبر هذا في مخالفة للعدل، بل إن هذا عدل، إذا طاف عليهن في وقت واحد وجمع كل واحدة فهو عدل لوجود المساواة، ولا يخل هذا بقصر، كل امرأة لها ليلة. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في حجة الوداع قبل الإحرام بغسل واحد، وكذلك سليمان عليه الصلاة والسلام قال لا أطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، في دليل على القوة التي أتيها النساء. سليمان طاف على امرأة مئة امرأة في وقت واحد ليلة واحدة ما يستطيع هذا، لكن القوة أعطيها الأنبياء، والنبي طاف على النساء وهن تسع في وقت واحد مع قلة يعني ما هم فيه من شرف العيش وقلة الأكل، ومع ذلك استعمل هذه القوة. وهذا الحديث سبق مرفوعا في أحاديث الأنبياء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قوله في هذا الحديث لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحدث وكان أرجى لحاجته، يدل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دليل على أن شريعة التوراة هي التوسع في أمر النساء، حتى إن سليمان يطوف على مئة امرأة في ليلة واحدة، وكذلك أبوه داود عليه السلام له نساء كثير، وكل منهما أوتي النبوة والملك، سليمان وداود كل منهما أوتي النبوة والملك، لكن ملك سليمان أوسع. وفي هذا الحديث دليل على تعنت اليهود وتعسفهم، حيث يعيبون على الأمة المحمدية تعدد النساء إلى أربع، وفي شريعة التوراة التعدد بغير حد. انظر على النصارى يعيبون على المسلمين الآن إنه تعدد، النصارى يعيبون على المسلمين تعدد زوج امرأتين وثلاث، لكنهم لا بأس بالصواحب والخدينات تكون له خدينة سنتين أو ثلاثة أو أربع، يعني بالحرام ما في مانع عندهم وبالحلال ممنوع، ويعبون على المسلمين تعدد الزوجات، وفي شريعة التوراة التعدد بغير حد، ثم قصر الله في الشريعة المحمدية إلى أربع. وفيه دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام همة عالية، قال لا طوفن الليلة بمئة امرأة، ليس مقصودها التمتع أو التلذذ فقط، بل مقصوده الجهاد في سبيل الله. قال تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، هذا الهدف، تلد كل امرأة غلام يقاتل في سبيل الله. فإذا جامع امرأة في ليلة وأتينا بمئة غلام، هذا معناه حصل جيش يقاتل الأعداء. تلد كل امرأة غلاما في سبيل يقاتل في سبيل الله، هذه الهمة العالية، ليس مقصود التمتع والجنس فحسب، بل همته الجهاد في سبيل الله. وفيه مشروعية قول إن شاء الله، وأنه ينبغي الإنسان إذا عزم على شيء على فعل شيء في المستقبل أن يقول إن شاء الله، كما قال الله تعالى في الكتاب العظيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي لحكمة بالغة، نسي. ماذا حصل؟ فأطاف بهن، يعني جامعهن، جامع مئة امرأة في واحدة، ولم ترد منهن إلا امرأة نصف إنسان، شق إنسان، ما ورد إلا واحدة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته، وفي لفظ وكان دركا لحاجته. والملك هذا قيل له، قيل أن هذا الملك هو القرين الذي معه، كل واحد معه القرين، قيل أن الملك كان القرين أو غيره، وقيل ومعنى لم يحنث يعني لم يتخلف مراده. والحنث لا يكون إلا عن يمين، الحنث لا يكون إلا عن يمين، فنزل التأكيد منزلة اليمين، ويقول لا أطوفن، يحتمل أن سليمان حلف، وظاهر هذا الحديث أنه حلف. نعم.
باب لا يطرق أهله ليلا إذا طال الغيبة مخافة
القيود، هذا يقول ذكر الشارع، ذكر قيود هنا، شوف كلام الشارع، تقدم في كتاب الطهارة
في باب من دار على نسائه في غسل واحد، وقريب من معنى هذه الترجمة. والحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا إن ابتدأ الرجل قسم بأن تزوج دفعة واحدة أو يقدم من سفر، وكذا يجوز إذا أذن له ورضينا بذلك.
هذه القيود لا دليل عليها، يقول لا يجوز، يعني الشارع يقول إيش؟ لا يجوز يعني أن يجامعون في وقت واحد إلا بهذه الشروط، أن يكون إلى أن يبتدأ الرجل قسم بأن يتزوج دفعة واحدة أو يقدم من سفر أو إذا أذن له ورضينا ذلك. هذه القيود لا دليل عليها، والصحيح أنه يجوز للرجل أن يطوف على نسائه ولو بدون هذه القيود، ما يحتاج هذه القيود، لأنه إذا طوف عليهن في وقت واحد وجمع كل واحدة فهو عدل لوجود المساواة، سواء قدم من سفر أو ما قدم من سفر، أو تزوجهن في دفعة أو لا، وسواء أذن أو لم يعلن أو رضي. هذه القيود لا دليل عليها.
باب لا يطرق أهله ليلا إذا طال الغيبة مخافة يخونهم أو يلتمس عوراتهم.
يلتمس هنا الشارح كان أشار إليها، حافظ يلتمس عثراتهم كذا بالميم،
وقال ابن التين بالنون،
بالنون نعم،
أمير المسوى
نعم بل ورد في الصحيح بالميم نعم.
باب لا يطرق أهله ليلا إذا طال الغيبة مخافة يخونهم أو يلتمس عثراتهم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا.
نعم، هذا الترجمة فيها النهي عن الطرق ليلا إذا طال الغيبة، والحكمة مخافة أن يخونهم ويلتمس عثراتهم، يعني فلا ينبغي الإنسان أن يباغت أهله إذا طال الغيبة فيطرق ليلا مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم أو يقع بصره على شيء غير مناسب، وتكون المرأة غير مستعدة له، تكون على هيئة غير مناسبة، أو يتخونهم ويباغتهم. الحديث الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل أهله طروقا، والطروق هو الدخول ليلا. وفي الحديث الآخر إذا أطال الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وفي حديث جابر الذي بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدخلوا، قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا العشاء. فما الجمع بينهما؟ هذا الحديث حديث جابر فيه النهي عن دخول الرجل على أهله ليلا إذا أطال الغيبة، فيه النهي عن الدخول من الرجل على أهله ليلا إذا أطال الغيبة. وفي حديث جابر الذي بعده الأمر بالدخول ليلا العشاء. فيجمع بينهما بأحد وجهين، أحدهما أن الأمر بالدخول ليلة كما حديث جابر محمول على الدخول في أول الليل، الدخول في أول الليل. ولهذا لما قدموا حديث جابر لما قدموا في النهار قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. ففي هذا الجمع أن الأمر بالدخول محمول على الدخول في أول الليل، ويكون مجيئهم في النهار ليسمع الناس، سمع الناس بمجيئهم، سمع الناس أنهم أن الجيش قدم أو أن الغائب قدم في النهار، فينبغي أن يمهل ويتأخر حتى يكون في أول الليل حتى تنشط الشعثة، تكون المرأة على استعداد لمقابلته، تمشط شعرها، تستحد المغيبة يعني تزيل شعر العانة اللي طالت غيبة زوجها، لأن الأول الأسفار كانت طويلة وكانت ومسافات طويلة، يعني المسافة تكون بين البلد والبلد شهر على الإبل أو 20 يوم. الآن زال محذور هذا، زال محذور لا بسرعة الأسفار قصرها وكذلك موجود المواصلات والاتصال بالهاتف، إذا اتصل الهاتف زال محذور الآن، إذا اتصل بالهاتف وأخبرهم زال محذور. وأما النهي عن الدخول ليلا فهو محمول على الدخول في أثناء الليل. هذا الوجه الأول أنه يجمع بينهما بأن لأن الأمر بالدخول في حديث جابر محمول على الدخول أول الليل إذا قدموا نهارا. إذا قدموا نهارا فإن الناس يعلمون إذا جاءوا نهارا فيؤخر الدخول إلى أول الليل حتى يكون أهله على استعداد لمقابلته، فتمتشط الشعثة حتى يزول الشعث، تمشط شعرها وتستعد المهمة. والنهي عن الدخول ليلا في حديث جابر هذا محمول على الدخول في أثناء الليل، لأنه يعني جاءوا في وسط الليل في أثناء الليل ما يعلم أحد عنهم، ولا سيما في الزمان السابق لما فيه اتصالات ولا هواتف. الوجه الثاني أن الأمر بالدخول ليلا لمن أعلم أهله بقدومه، دخلوا ليلا هذا محمول إذا علموا، كما إذا اتصل بالهاتف، إذا اتصل بالهاتف لا بأس يأتي في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، لأن المحذور زال اتصل على أهله وأخبرهم بأنه قادم. فيكون الأمر بالدخول ليلا لمن علم أهله بقدومه فاستعدوا له، والنهي عن الدخول ليلا لمن لم يعلم أهله بقدومه، وهذا واضح. فمن أعلم أهله بقدومه زاد له الدخول ليلا، ومن لم يعلمهم فلا يجوز له الدخول ليلا. والوجه الأول الأمر بالدخول محمول على الدخول في أول الليل إذا قدموا في أول النهار حتى يكون هناك فرصة لتستعد المرأة، والنهي عن الدخول ليلا محمول على إذا كان القدوم ليلا ولم يعلم أهله بذلك. نعم في النهار إذا أرسل، لو أرسل واحد قدم واحد وأرسل اتصل بهم وأرسل رسول قبله بيومين أو ثلاثة وأخبرهم، أو قبله بيوم وأخبرهم أنه قادم، يكون هذا عن طريق إرسال رسول. نعم.